أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. الآية الأولى خطاب للنبي صلى الله عليه وآله، والله تعالى يأمره بمجاهدة الكفار والمنافقين. طبعا هذه السورة بما أنها نزلت في أواخر العهد النبوي، فالجهاد مع الكفار كان أمرا مسبوقا ومستمرا، فالخصوصية في هذه الآية الأمر بمجاهدة المنافقين. ومثل هذه الآية أيضا نزلت في سورة التوبة بعد أن فصل الله تعالى بين المؤمنين والمنافقين، مجموعة من الآيات، أن المؤمنين والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، ثم بعد مجموعة من الآيات المنافقون والمنافقات بعضهم أولياء بعض، يعني معناها أنه انقطعت الولاية بين المنافقين والمؤمنين، باعتبار أن المنافقين كانوا جزءاً من المؤمنين، يعني جزءاً من المجتمع الإسلامي، وبقوا جزءاً وجزءاً مهماً من المجتمع الإسلامي. ولكن الله تعالى يبين أنه لا ولاية بينهم وإن كانوا بحسب الظاهر من المؤمنين. وهناك أيضاً مثل هذه الآية بنفس التعبير، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. معنى الآية واضح، أمر بجهاد المنافقين كما يجاهد الكفار، يعني كما أنت تجاهد الكفار جاهد المنافقين، وأمر بالغلظة معهم، والغلظة في مقابل اللين. النبي صلى الله عليه وآله معروف من اللين والتسامح، كان ليناً مع الأعداء فكيف بغيره، فبما رحمة من الله لنت له. كانوا حتى مثلاً بعضهم يتكلم على النبي بكلام يعني شديد جداً، مع ذلك كانوا يأتون يخبرون النبي بأن فلان تكلم كذا عليك، فيطلبه الرسول، أنت قلت هذا؟ يقول لا، النبي يقبل منه، لأنه يعلم أن هذا يكذب، واضح هذا، مع ذلك النبي يقبل منه، يعني هذا كأنه اعتذار، مجرد أنه يقول أنا ما قلت، يعني لو قلت أنا أعتذر، خلاص النبي يقبل منه، يسكت. ولذلك كان بعضهم يقول هو أذن، أذن يعني يسمع كلام كل أحد، والله تعالى يدافع عن رسوله ويقول هو أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين مو بالمؤمنين. على كل حال اللين من خصائص الرسول صلى الله عليه وآله ومن كرائم أخلاقه. الله تعالى هنا يأمره بأنه انتهى زمان اللين، ومن الآن يجب أن تغلظ عليه. ومثل هذا ورد بالنسبة لأهل الكتاب اليهود، النبي كان متسامحا مع اليهود، ولكن أتى الأمر بأنه انتهى زمان التسامح معهم فحاربهم بشدة، والنبي مأمور من الله ويعمل بما يأمره، عند الشدة شديد ولكن بطبيعته لين. الكلام هنا من جهتين في هذه الآية. الجهة الأولى أنه لم ينقل من سيرة الرسول وفي تاريخ الرسالة أن الرسول صلى الله عليه وآله جاهد المنافقين، ما حاربهم، وهذا واضح. السبب أيضا واضح، السبب أنهم ما كانوا يقابلون المسلمين بقتال، ما كانوا يرفعون السلاح في وجه المسلمين، وإنما يتعاملون بالمكائد، يتكلمون ضد الرسول وضد المؤمنين، يكيدون بهم، وأما قتال، حرب، حمل سلاح ما كان عندهم. طبيعة الرسول مستحيل أن يحارب من لا يحاربه، كيف يمكن هذا؟ ويمكن أن هذا الإشكال يبين بوجه آخر، وهو أن الله تعالى أيضاً لماذا يأمر بمجاهدة المنافقين؟ ما كان هناك حرب بين المنافقين والمسلمين والمؤمنين حتى يأمر الرسول بمجاهدتهم أصلاً. يعني الإشكال بوجه آخر، مو أن الرسول لم يعمل أصلاً، لماذا أمر؟ لماذا الله تعالى يأمر رسوله بمجاهدة المنافقين؟ هذول ما يرفعون سلاح، كيف يجاهدهم؟ هناك جواب معروف، وهو أنه الجهاد يختلف بحسب اختلاف الموارد. مجاهدة المقاتلين بالقتال، تارة العدو يقاتلنا يرفع سلاحا في وجوهنا ويجب أن نقاتله. المجاهدة أصلاً، المجاهدة مأخوذ من الجهد، والجهد الطاقة، فالمجاهدة معنى بذل الطاقة، بذل منتهى الطاقة للوصول إلى هدف. فإذا كان مورده القتال، معنى المجاهدة أنك تبذل كل جهدك في سبيل النصرة على العدو، هذا معنى الجهاد. تارة المجاهدة في مقابل من يقابلنا أو يواجهنا بأدلة، واحد يتكلم ضد الدين وضد الإسلام وضد التشيع، يأتي بكلام ما يحاربنا، وإحنا ما يصير نحاربه، إحنا أيضا يجب أن نواجهه بالكلام وبالاستدلال، هذا أيضا مجاهدة، هذا نوع من المجاهدة في مقابل من يقابلنا ويواجهنا بالدليل وبالمنطق. وتارة يقابلنا بمكائد، يكيد مكائد، مؤامرات، أيضا يجب أن نواجهه بمؤامرات ضده، يعني بعمل مو حرب، ما يحتاج إلى حرب. ولذلك يمكن أن يقال بناء على هذا الجواب أن قوله تعالى واغلظ عليهم، هذا تفسير للجهاد، كيف تجاهد المنافقين؟ اغلظ عليهم، يعني لا تعاملهم باللين، برفق، انتهى زمان الرفق واللين، فعاملهم بقسوة وشدة، هذا جواب. ويمكن أن يجاب بوجه آخر، وهو أنه هذا الأمر أمر ورد من الله تعالى بأن يجاهد المنافقين، لم يتسنى للرسول تطبيق هذا الأمر. وممكن أن الله تعالى يحكم بحكم على موضوع، الموضوع ما يتحقق في عهد الرسول، وطبيعي أن الحكم لا يتحقق. لو فرضنا أن في عهد الرسول ما كان أحد يسرق، خب كيف يجري حد السرقة؟ يعني ما يجري حد السرقة، ولكن عمل بهذا الحكم أمير المؤمنين عليه السلام، فجاهد المنافقين في حروبه ضد الناكثين والقاسطين والمارقين، وهم كلهم منافقون، كلهم منافقون. والرسول صلى الله عليه وآله أخبر بهذا الأمر، وهذا وارد في كتب السنة والشيعة، أن الرسول قال يأتي فيكم من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله. احنا الحين بعض الاحاديث نقرأها ليتضح هذا الأمر. حديث في الكافي الشريف عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأل رجل أبي الإمام الباقر صلوات الله عليه عن حروب أمير المؤمنين عليه السلام، وكان السائل من محبينا، فقال له أبو جعفر عليه السلام: بعث الله محمدا صلى الله عليه وآله بخمسة أسياف، ثلاثة منها شاهرة. حديث طويل أنا حذفت هالقسم. وأما بعد ذكر السيوف الشاهرة: وأما السيف المكفوف، يعني اللي لم يشهره الرسول، فسيف على أهل البغي والتأويل. شنو يعني تأويل؟ يعني اللي كانوا يؤولون كلام الله ولا يمشون على الطريقة الصحيحة. الرسول يقول، وكلام الرسول، الرسول يقول: من كنت مولاه فعلي مولاه، خليفتي من بعدي، وليكم من بعدي، إمامكم من بعدي، طول حياته من أول يوم، وحتى قبل التبليغ العام، قبل الدعوة العامة، حينما أمره الله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، هذا قبل الدعوة العامة. هناك أيضا الرسول قال بأن هذا خليفتي من بعدي. وقال القوم القريش، قالوا لأبي طالب عليه السلام: ابنك صار إماما. قم طبيعي إمام، بل إمام، شو يصير يعني ابنه يصير إمام عليه؟ على كل حال، مع ذلك أول لا يعني ناصر، يحب من يحب الرسول يحب عليه، وإلى الآن يؤولون. فسيف على أهل البغي والتأويل. قال الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما فقاتلوا التي تبغي حتى تفي إلى أمر الله. ذكر البغي، بيان للبغي. فلما نزلت هذه الآية قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن منكم من يقاتل بعدي على التأويل كما قاتلت على التنزيل. فسئل النبي صلى الله عليه وآله: من هو؟ فقال: خاصف النعل، يعني أمير المؤمنين عليه السلام كان في ذلك الوقت يخصف نعل الرسول صلى الله عليه وآله. فقال عمار بن ياسر: قاتلت بهذه الراية مع رسول الله صلى الله عليه وآله ثلاثا، وهذه الرابعة. هذا في الكافي. وهم أيضا عندهم أحاديث. الهيثمي يقول في مجمع الزوائد عن أبي سعيد الخدري قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: فيكم من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله. الهيثمي يقول بأن أحمد روى هذا الحديث وإسناده حسن. قلت الهيثمي يقول: وله طريق أطول من هذه في مناقب علي، وكذلك أحاديث في من يقاتله. ما يذكر الأحاديث لأن خطيرة هذه الأحاديث. وأحمد أيضا يروي في مسنده عن أبي سعيد قال: قال رسول الله: إن منكم من يقاتل على تأويله كما قاتلت على تنزيله. قال: فقام أبو بكر وعمر، ذولا دائما يشيلون رؤوسهم، فقال: لا، ولكن خاصف النعل وعلي يخصف نعله. هذه روايات موجودة أكثر من هذا. أنا يعني جبت حديثين، روايات كثيرة حول هذا الموضوع. والشعر معروف عن عمار بن ياسر في حرب أحد: نحن ضربناكم على تأويله كما ضربناكم على تنزيله. ضربناكم، لأن معاوية كان في ذلك اليوم في صف المشركين وبقي في صفهم، ولكن خب بصورة أخرى. على كل حال، القتال على التأويل هو هذا المعنى، هذا اللي مجاهدة المنافقين. فإذا إذا لم يحدث للرسول حدث لأمير المؤمنين عليه السلام. هذه جهة أولى. الجهة الثانية أنه ما هو دور هذه الآية في هذا المقام؟ شنو موضع؟ لماذا يذكر الله تعالى هذا الموضوع، الأمر بمجاهدة الكفار والمنافقين في هذا الموضع وفي هذه القصة، قصة التحريم؟ هذا شيء غريب، شو مناسبته؟ الظاهر أن المناسبة هي أنه قصة التحريم وقصة أمهات المؤمنين مع الرسول والمؤامرة التي كيدت ضد الرسول صلى الله عليه وآله أمر خطير جدا، فالله تعالى يريد أن ينبه أمهات المؤمنين على أن هذا يمكن أن يكون من النفاق، بل هو من النفاق، وأنه انتهى دور اللين، يعني تحذير لهم وتهديد، وأن الرسول مأمور بالغلظة لا يكون يتكرر، المهم أنه لا يتكرر هذا الأمر منكم، وإلا فالرسول مأمور بأن يغلظ عليكم وعليكن، كما هو كل السورة في هذا الباب، أنه إن طلقكن خلاص يطلقكم. فهنا أيضا يبين أن هذا من النفاق، والرسول مأمور بعدم اللين معكم والغلظة. وفيه طبعا تحذير للمؤمنين بأن المؤمنين أيضا يعلموا بأن هذا الأمر اللي صدر من بعض أمهات المؤمنين هذا من قبيل الكفر والنفاق، حتى لا ينخدعوا ببعض تصرفات أمهات المؤمنين، ولا يستغل بعضهم صلة أمهات المؤمنين بالرسول ويرفعوا رايات الحروب كما عملوا. ومأواهم جهنم وبئس المصير. مأواهم يعني الكفار والمنافقين، خو كفار معلوم، ومأواهم جهنم، المنافقون أيضا مأواهم جهنم. مأواهم يعني مسكنهم، هذا فيه أيضا تحذير وتهديد للمنافقين، بأنه هو ربما الإنسان يتصور أنه أنا داخل ضمن المؤمنين، والمؤمنون على كل حال في الآخر وفي العاقبة يدخلون الجنة، فإذا إحنا إذا ندخل النار ندخل لمدة، وهكذا كانوا يتصورون، واليهود أيضا كانوا يتصورون، وهذا وارد في القرآن أن اليهود يقولون أنه لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. إحنا منتصور، إحنا منقول إحنا شيعة أكيد إحنا نروح إلى الجنة، إذا دخلنا النار أياما معدودة، لا مو معلوم. الله تعالى مثلا أفرض شيعي يقتل مؤمنا، الله تعالى يقول جزاؤه جهنم خالدا فيها، ما يختلف شيعي أو غير شيعي، مؤمن أو غير مؤمن، قتلت مؤمنا متعمدا جزاؤك جهنم خالدا فيها، الحين تتوب الله تعالى يغفر لك، هذا شيء آخر. أما إذا واحد ما يتوب أو يعتبر نفسه أعلى من أن يدخل النار، لا، جهنم خالدا فيها ما في كلام. فهؤلاء كانوا يتصورون أنهم ما يدخلون النار لأن مؤمنون، إحنا جزء المؤمنين، الله تعالى يقول لا، مأواكم يعني مسكنكم الدائم جهنم، ما تخرجون منها وبئس المصير. فهذا تحذير لهم بأن لا يعتبروا أنفسهم جزء من مجموعة المؤمنين في هذه الدنيا، بل أنتم جزء من مجموعة المؤمنين، محكوم عليكم بالطهارة وبأي نوع من التعامل مع المؤمنين، لكن يوم القيامة لا، مأواكم جهنم. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. هذا المقطع، المقطع الأخير في السورة، اتصاله بالقضية، قضية البيت النبوي الكريم، اتصال واضح، ارتباط واضح. الله تعالى يريد أن يضرب مثلا للقضية، مثل ما صدر هذا الأمر من بعض زوجات الرسول، مثل هذا الأمر موجود في التاريخ، مو شيء غريب، امرأة نوح وامرأة لوط. والطريف أنه يذكر امرأتين كما حدث القضية أيضا من امرأته ويضربهما مثلا للكفر. هذا شيء مهم جدا. في التفاسير يقول بعضهم بأنه ضرب الله مثلا للذين كفروا يعني شبيها للكفر، مثل يعني شيء مشابه للذين كفروا. فهاتين المرأتين يعني امرأة نوح وامرأة لوط كانتا شبيهتين بالكفار، هذا خطأ، مو هذا معناه، ومثل ليس بهذا المعنى أصلا. وهاتين المرأتين كانتا كافرتين مو شبيهتين بالكفار. مثلا للذين كفروا يعني أنموذجا للكفر، يعني كأنهما في غاية الكفر وقمة الكفر. يعني تارة نقول بأن هذا مثل في التقوى، ما نقول فلان مثل في التقوى، مثل في الزهد، مثل في العلم، أو مثل في الظلم، مثلا حجاج مثلا مثل في الظلم ومخلين شارع باسمه. زين، هذا مثل يعني أنموذج، يعني إذا أنت تريد أن ترى أوضح مثال للكفر هاتين المرأتين. الله تعالى يريد أن يبين أنه لا تتصوروا أن غريب أن امرأة نبي تكون كافرة، مو بس كافرة، قمة الكفر. لماذا قمة الكفر؟ السبب واضح، السبب أن هذه المرأة تعيش في جو الرسالة، تعيش مع الرسول، تعيش مع أجواء الوحي، يعني هي تشاهد رسولا، مو إنسان عادي، الرسول، أي واحد من الرسل. الرسول قمة في الأخلاق وفي الزهد وفي العلم وفي التقوى، يعني هي ترى أن هذا الرجل ليس له شبيه، ليس له نظير في البشر، في زهده، في تقواه، في علمه، في صلاحه. ويجد أن الوحي ينزل عليه يخبر عن الغيب. يعني إحنا الآن بعد 1400 سنة يروى لنا أخبار الرسول فنشتاق إليه ونتأثر به ونؤمن به. زين، اللي عاصروه وبعد أقرب واضح، اللي كانت معه في فراشه ليلا ونهارا، هذه المرأة ترى أن هذا الرسول هذا إنسان غير عادي في غاية الكمال. طبيعة أن هذه لازم تكون من أوضح مصادق الإيمان، ما الشكل؟ يعني شيء واضح هذا. فإذا كانت هذه كافرة فهي أجدر أن تكون أنموذجا للكفر. مو بس كافرة، تخون الرسول، مو بس كافرة، مو أنه فقط ما تؤمن، تخون الرسول، خيانة للرسول، فهذا قمة في الكفر. بعض المفسرين يقولون بأنه امرأة لوط، هذا ورد ذكرها في آيات كثيرة أنها كانت كافرة، مثل في سورة هود: فأسري بأهلك، خطاب للوط، فأسري بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم، وفي سورة الحجر: إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين، وكذلك في سورة الشعراء وغيرها، النمل أيضا. فهذه مذكورة في آيات كثيرة من القرآن أنها كانت كافرة امرأة لوط. أما امرأة نوح لا، لم ترد في أي سورة وفي أي آية أنها كانت كافرة إلا هنا، هذا خطأ أيضا. الله تعالى يقول في سورة هود خطابا لنوح عليه السلام: قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول. من اللي سبق عليه القول؟ مو ابن نوح، لأن ابن نوح لو كان سبق عليه القول كان نوح يعلم به، فكيف بعد أن ركب السفينة ونادى نوح ابنه وكان في معزل، ثم بعدين خاطب الله تعالى: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، معناه أنه هذا مو من المستثنين، إلا من سبق عليه القول. الله تعالى ما استثنى ابنه، لو كان يستثني ابنه ما كان نوح يقول في خطابه لله تعالى إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، أنت وعدتني أن أهلي كلهم تنجيهم، فلماذا لم تنجي ابني؟ فالله تعالى قال له إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. فإذا اللي استثناه الله تعالى قال وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم امرأة نوح، فامرأة نوح أيضا مذكورة في القرآن بالكفر. زين، المثال واضح، مثال امرأة نوح وامرأة لوط وأنهما كانتا في قمة الكفر. الكلام في أنه ما كانت هذه الخيانة، كانتا تحت عبدين. شوف أصلا الآيات تذكر أن هذا الكفر كيف، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين، يعني كانتا تحت قيمومة عبدين. أولا نفس هذا التعبير، ما يقول كانتا زوجتين لعبدين من عبادنا، تحت قيمومته، هذا يختلف. يعني تارة أفرض النبي له زوجة في مكان آخر ليس له أي إشراف على أعمالها وعلى حياتها، خب ممكن ما تتأثر بالرسول، لا، كانتا مع الرسول وتحت قيمومته وتحت إدارته وإشرافه. ثم يقول رسولين عبدين من عبادنا صالحين، الصلوح هنا ليس معنى هذا الصلوح أن يقول هذا فلان عبد صالح، هم هذا الرسول، هذا فوق أن يكون عبد صالح. المراد بالصلوح هنا يعني صالحين للهداية. الإشكال منهما، الله تعالى يريد أن يبين أنه ليس كل إنسان يتأثر من الرسول، حتى لو يكون زوجة رسول، وحتى لو يكون ابن رسول، وحتى لو يكون تحت إدارته وتربيته وإشرافه ما يتأثر. شيء غريب هذا، الرسول بكل عظمته، وهذا ما ينقص من قيمة الرسول، هو صالح، صالح للهداية. المشكل في القابل، الشمس تضيء ونوره نورها واضح، ولكن هناك أشياء ما تتأثر بنور الشمس. الشيء الأسود ما يتأثر، يعني ما يأثر فيه النور، ما يعكس النور. فهذا الإنسان من هالقبيل. فخانتاهما، يقولون بأنه المراد بالخيانة هو نفس الكفر. لماذا يقول خانتهم؟ يعني كفر، والكفر خيانة، هذا مو صحيح. ليش يقولون هالشيء؟ لأنه لا يمكن أن يكون المراد الخيانة الزوجية. هناك روايات تقول بأنه لم يصدر منهما خيانة زوجية، وأن الله تعالى يحفظ مقام الرسول في بيته، يعني هذا شيء يشين بمقام الرسول أن ترتكب امرأته الفحشاء، فالله تعالى يمنع هذا الشيء، هذا ما يتحقق. روايات تقول هذا الشيء، ولو ما كانت رواية أيضا هذا شيء مقبول وصحيح، أن الله تعالى يحفظ مقام الرسل في كل ما يشينهم ويعيبهم، هذا واضح. ولكن مو معناه أنه نحمل الخيانة على الكفر، الخيانة شيء آخر، ما يقول، لأن خيانة للرسول شيء آخر، خيانة شخصية. طبعاً المراد الإشارة للقصة الواردة، خانتاهما يعني خانتا الرسول، مو أنهما كفرا فقط، لا، كفر شيء آخر، خانتاهما في شؤونهما الخاصة، ممكن أنهما كشف سرا من أسرار الرسول، شيء طبيعي هذا. يعني إذا امرأة الرسول كافرة وفي بيت الرسول، والرسول طبيعي أن له أسرار لا يريد أن يعلم بها أعداؤه من الكفار من وهذه كافرة في بيت الرسول، طبيعي أنها تخبر الأعداء بأسرار زوجها، وهذه الخيانة. والله تعالى يريد أن يشير إلى القصة الواقعة في عهد الرسول والخيانة الواقعة والمؤامرة ضد الرسول وكشف السر اللي إحنا يعني ما وصلنا إلى الأمر بكل دقة، ما ندري شنو اللي كان، شنو اللي حقيقة ما صدر منها هاتين المرأتين، ما ندري بوضوح، لكن كان هناك شيء اللي الله تعالى يعتبره تظاهرا على الرسول وإن تظاهر عليه. فإذا الخيانة بهذا المعنى، فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا. الإغناء يعني الكفاية، لم يغنيا يعني لم يكفيا من الله شيئا، يعني لم يغنيا يعني الرسولين، يعني القصد منه أن الرسول لا يمكن أن يكفي عن الله، واضح ليس هناك أي أحد وأي شيء يغني عن الله، الله تعالى هو المؤثر في الكون لا مؤثر سواه. الرسول ما يقدر يسوي شيء إلا إذا أراد الله. فلم يغنيا عنهما من الله شيئا، من الله يعني بدلا عن الله، طبيعي أنه ما حد يقدر يغني أحدا عن الله ومن الله. وقيل ادخل النار مع الداخلين، بعد أن كفرتما ادخل النار مع الداخلين، يعني ماكو فرق بينكم وبين سائر الكفار، وهذا استخفاف بهما وتنقيص من شأنهما، أنه مجرد أنك أنت زوجة الرسول ما يختلف أبدا، مع الداخلين ضمن المجموعة الكافرة أيضا أنتما تدخلان النار. وهذا فيه تحذير للمسلمين وللمؤمنين بأنه لا يتصورون أن هناك فرق عند الله بين زوجة الرسول وبين غيرها، إذا كفرت أو كانت منافقة ليس لها أي قيمة عند الله، مثل بقية الكفار والمنافقين تدخل النار. والحمد لله رب العالمين.